دنياكم أي بسماعتها إذا لقحت أثمرت، وإذا ما لقحت لم تثمر خلاص لقحوها. فهذا أمر تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأيه عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لما أخبروه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا ليس من ليس داخلا في أمور الدين أو مما يحكم تصرفات الخلق. الإسلام لا يتدخل في هذا الأمر، بل جعل الأصل في هذه الأمور هو الإباحة. اصنع ما شئت وافعل ما شئت غير أن لا يكون فيه مخالفة للشرع أو فيه ضرر على الخلق. نعم.
وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومن عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هذه رواية البخاري. ولمسلم نحوها وقال في آخرها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها جادب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرأنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جر من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم.
يعني الحديث يعني من الدين لأنها من الدين. نعم.
وعنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون بالتوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. رواه البخاري. وعنه
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن ابن مسعود
في مقدمة كتابه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون.
تخلف
نعم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
نظر انظر معي السكرة وهذا الواقع في الأمة اليوم يقولون ما لا يفعلون هذه واحدة أو يفعلون ما لم يأمرون. أبد أدواء الأمة تعود إلى هذين الأمرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة كما تعرج الحية إلى جحرها. متفق عليه. وسنذكر حديث أبي هريرة ذروني ما تركتكم في كتاب المناسك وحديث معاوية وجابر لا يزال من أمتي والآخر لا يزال طائفة من أمتي في باب ثواب هذه الأمة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني. عن ربيعة الجرشي قال أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم قيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك قال فنامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع فيها مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل النار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد، قال: فالله السيد ومحمد الداعي، والدار الإسلام والمعدبة الجنة. رواه الدارمي.
يا شيخ
في أول سننه وسنده ضعيف. ربيعة الجرشي مختلف في صحبته.
نعم يا عمر.
بسم الله. أخبرنا مجاهد ابن موسى، حدثنا ريحان هو ابن سعيد، حدثنا عباد هو ابن منصور، عن أيوب بن أبي سلامة، عن أبي قلابة، عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي.
هذا الإسناد شويش.
أخبرنا مجاهد ابن موسى، حدثنا ريحان ابن سعيد، حدثنا عباد هو ابن منصور، عن أيوب أبي سلامة، عن أبي قلابة، عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي. وعن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة.
إسناده صحيح.
نعم.
وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على ريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي لان من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. رواه أبو داود وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجه إلى قوله كما حرم الله. الأطعمة في السنة بسبب صحيح. وعن الأرباب بن سارية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. رواه أبو داود وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي قد تكلم فيه. سنده ضعيف. فيه أشعث بن شعبة قال أبو زرعة وغيره فيه لين
مصيصي أبو أحمد فصله بخراسان مقبول من الثامنة يعني لين لا عنده متابعة. نعم.
وعنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فعرف وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع خاصرا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعشنكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكر الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود قال
صحيح الحديث صحيح مشهور معروف.
وعن ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. رواه أحمد والنسائي والدارمي.
يقول
إسناده حسن صحة الحاكم وغيره.
يقول إسناد يامر
حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا يزيد أخبرنا حماد بن يزيد عن عاصم
يزيد بن زيد
يزيد
حماد بن زيد مو بيزيد ماشي.
أخبرنا حماد بن يزيد عن عاصم
بن زيد
عن عاصم بن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود
لا عن عاصم عن أبي وائل
ابن أبي وائل
لا
عن عاصم ابن أبي وائل
لا عن عاصم عن عاصم عن أبي وائل راجعه انت راجعه. نعم.
عن عبد الله بن مسعود
سناد جيد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه في شرح السنة وقال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
ما يصح مش قال الشيخ
هذا وهم سند ضعيف في نعيم الحماد هو ضعيف وعله الحافظ الرجل بغير هذه العلة تعقب على الله وتصحيحه إياه. يقول وعله الحافظ بن رجب بغير هذه العلة متعقبا على النووي تصحيحه إياه. فانظر كتابه جامع العلوم الحكم ثم إن عزه إلى المذكورين يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منهما، وليس كذلك، فقد أخرجه الحسن بن سفيان الأربعين له خطوطة كذا، وهو من الآخرين عن أحمد وابن معين، رواه القاسم بن عساكر في 40 وقال حديث غريب. وعن بلال بن الحارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من أزارهم شيئا، رواه الترمذي.
هذا غريب كلمة
أي من حديث بلال بن الحارث وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده أي عمرو بن عوف المزني وعزه إلى الترمذي من حديث بلال خطأ واضح، بل هو عنده العلم من حديث كثير أيضا بسنده المذكور عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: أعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيى سنة الحديث، فهو موجه إلى بلال وليس من روايته، وليست هذه الزيادة التي ذكرتها عند ابن ماجه ولا السياق له. وأما قول الترمذي عقبه هذا حديث حسن مردود، كيف لا وقد قال الشافعي وأبو داود في كثير هذا ركن من أركان الكذب. قال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوع، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي كما قال الذهبي. ولقد كان هذا الحديث الواهي مثار شبهة في رد عموم الأحاديث الصحيحة، لأن كل بدعة ضلالة، متمسكين بقوله فيهم من ابتدع بدعة ضلالة، مع أن هذا لو صح لا مفهوم له، بل هو كقوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وتفصيل هذا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ثم رأيت الحديث عند الهروي في ذم الكلام عن بلال بن الحارث وعن عمرو بن عوف من طريق كثير وتغني عن هذا الحديث حديث جرير الآتي رقم كذا. ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لا يعرج إلى الحجاز كما تعرج الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، رواه الترمذي. قال الشيخ: وسنده واهم جدا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لأن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وقد عرفت حاله آنفا، لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أخرى. الجملة الأولى منه أخرجها الشيخان من حديث أبي هريرة ومسلم وأحمد من حديث ابن عمر. نعم
أخرجه الشيخ وأخرجه مسلم. غريب أخرج الحديث من قصة الإسلام غريبا،
إن الدين لا يعرز، يقصد هذا الشيء
الدين لا يعرز.
نعم أتفق عليه. وزاد الجملة الثالثة: أن الإسلام بدأ دون قوله فطوب الغرباء، لكن رواية مسلم بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة أيضا. وأما قوله الذين يصلحون فرواه الخطابي الغريب في هذا اللفظ، وهو في المسند بلفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس، وسندهما ضعيف، لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، والآخر في الغرباء من حديث ابن مسعود بسند صحيح، ثم رواه الداني من حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن العاص بسندين صحيحين، وحديث سعد في المسند أيضا. وأما الجملة الثانية: ولا يعقلن فلم أجد لها شاهدا.
وعن عبد الله
بن بسم الله اللهم صل على في هنا ارتباط بين غربة الإسلام وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغربة ما تكون إلا مع خطأ السنة، وأما إذا ظهرت السنة في المجتمع فلا يعد الإسلام فيه غريبا. هنا يقول في وصفهم الذين طوبى الغرباء الذين يصبحون ما أفسد الناس من سنتي، أو قال يصلحون إذا فسد الناس بألفاظ مختلفة. فالغربة إنما تكون مع خفاء السنة، لأن القرآن موجود بين أيدي الناس ولكنه لا يغنيهم شيئا، لأنهم لا يفهمونه ولا يعلمون أحكامه ثم لا يعملون به، وما ذاك إلا لتركهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا جاءت الأحاديث الكثيرة، صنف العلماء المصنفات وبوبوا الأبواب في مصنفاتهم التي تحث على الاعتصام بالكتاب والسنة معا، فإن الاعتصام بأحدهما دون الآخر لا يغني ولا يجدي شيئا عن الإنسان، لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يكفي القرآن عن السنة، فالكثير من أحكام القرآن الأحكام الواردة القرآن مجملة، جاءت السنة ببيانها وشرحها وتفصيلها.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النال بالنال، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة، تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي.
قال وقال غريب، ثم قال وفي رواية أحمد قلت علته عبد الرحمن بن زياد الأفريقي هو ضعيف، ثم ذكر رواية أحمد وقال
وفي رواية أحمد وأبي داود عن
روايتنا مطارق عشان تحقيق الشيخ، ما هو مقصود يعني صاد الأحاديث، مقصود معرفة الصحيح والله، فتحقيق الشيخ عندنا قد يكون مثل المتن أو أهم يعني.
وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية 72 في النار واحدة في الجنة هي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال وسندهما صحيح،
يقصد رواية أحمد وأبي داود.
رواية أحمد عن نفس الصحابي وصحابي الآخر
المعاوية الأولى على عبد الله بن عمرو.
نعم ماشي، شيء انت عمر
الاسناد نعم اقرا الاسناد
مش مو ذكر الشيخ ما فيه اقرا
نعم
اقرا السؤال شو
بعد الترمذي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر
عمر نعم. إذا علة الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي، قال أمة محمد على ضلاله
ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي.
نعم.
في الفتن قال حديث غريب قلت وعلته سليمان المدني وهو ابن سفيان وهو ضعيف، لكن الجملة الأولى من الحديث صحيح لها شاهد من حديث ابن عباس خرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحيح، والحديث أسامة بن شريف عند ابن قالع في المعجم. فائدة هامة، قال الترمذي تفسير الجملة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. سئل ابن المبارك عن الجماعة من الجماعة فقال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري جماعة، قال الترمذي وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا. قلت وهذا المعنى مأخوذ من قول مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح عنه.
أنت
لا تجتمع أمتي على ضلالة، هكذا رأيهم.
نعم، إن الله لا يجمع أمتي،
إن الله لا يجمع أمتي. المقصود أن الجماعة، تفسير الجماعة الذي ذكر الشيخ، وهذه اللفظة كما قال الشيخ صحيحة، ما هو المقصود بالجماعة؟ الاجتماع الأبدان، فإنه كما يحصل هذا للمسلمين يحصل اليهود والنصارى اجتماع أبدانهم. إنما المقصود بالجماعة اجتماع الأفهام، مش الأفهام، أي الاجتماع على عقيدة واحدة وعمل واحد، هذا الجماعة. أو بمعنى أوضح الاجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام بعده. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. ومن هنا يتبين في المعنى أنه ليس المراد بالجماعة الكثرة، لا. شوف وش قال ابن مبارك، قال أبو حمزة السكري واحد، ليس المراد الكثرة، إنما المراد ما وافق الحق أو ما وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. رواه ابن ماجه من حديث أنس. كذا في الأصل في جميع النسخ بياض، ويظهر المؤلف تعمد تركه لأنه لم يجد من أخرجه كما أشار إليه في مقدمة الكتاب، وكذلك لم أجده في شيء من كتب السنة المعروفة حتى الآمال والفوائد والأجزاء التي مرت بها ويتبلغ المئة، ولا أورده السيوطي في الجامع الكبير. وأما قول الفاري بعده بياض الحق وألحق ميركشاه ابن ماجه، ففي هذا الحق نظر، لأن ابن ماجه هو رواه رقم كذا على نفسه بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيت اختلافا فعليكم السواد الأعظم. وكذا رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة النازية، وسنده ضعيف جدا، ومن ذلك يتبين لما في الأصل كأنه إضافة نقلا عن ميركشاة.
حدثنا
العباس بن عثمان الدمشقي.
من هو اللي حدثنا؟
ابن ماجه. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معان بن رفاعة السلامي، حدثنا أبو خلف الأعمى قال سمحت أنس.
وعلى أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ما يصح الحديث، فيه مجاهيل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا بني قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي.
قال الشيخ وقال حديث الحسن قلت وفيه علي بن زيد وهو بن جدعان وهو ضعيف.
عندك غير ما في عمر
ترمذي فقط
هو الترمذي.
نعم
ادرس اسناده شو.
حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس.
علي بن زيد وجد عام ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه. قال بياض في جميع النسخ إلا في مخطوطة الحاكم فيها رواه البيهقي في كتاب الزهد من حديث العباس. الظاهر أن هذا كان على هامش أصل النسخة فظلها الناس قبل أصل فظلها إليه. وقد قال الفاري بعده بياض وألحق ميرك وغيره البيهقي في كتاب الزهد له من حديث ابن عباس قلت وقد رواه من هو أعلى طبقة منه وهو ابن عدي سنده ضعيف جدا فيه الحسن بن قتيبة وهو هالك كما قال الذهبي. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي وله أجر شهيد ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في الحلة وفيه عبد العزيز ابن أبي رواد وفيه ضعف ومحمود بن صالح العذري قال الهيثمي ولم أجد من ترجمه.
إسناد أبو نعيم هذا الحلية. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خثيمة حدثنا محمد
خيثمة
حدثنا محمد بن صالح العذري حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة.
هذا يسأل ذكر الشيخ ضعيف. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. رواه أحمد والبيهقي في كتاب شعب الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس ضرائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال وسيكون في قرون بعدي. رواه الترمذي. فقال حديث غريب قلت وعلته أبو بشر راويه على جوائل وهو مجهول صحاح الحاكم هذا الوجه ووافقه الذهبي فوهما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في جمال من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي جمال من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. رواه الترمذي. قال الشيخ وقال حديث غريب قلت وعلته نعيم محمد وهو ضعيف قد تكلمت عليه في الأحد الضعيف والموضوع في أواخر المئة السابعة وطبعة المئة الأولى منها في جزء. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
سنده صحيح.
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية لم تدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
قال في الأدب بسند ضعيف فيه سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء، لم يوثقه غير بن حبان، وأشار الحافظ في التقريب إلى أنه لين الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وعاملوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال، هذا لفظ المصابيح. روى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه: فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم. قلت: وسنده ضعيف جدا. قال الشيخ: فقد أخرجه الثقفي في الثقفيات، وابن حبرون المعدل في الفوائد العوالي من طريق معارك ابن عباد: حدثني عبد الله بن سعيد المقبري حدثني أبي عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا به في حديث أوله أعرب القرآن، ومعارك هذا ضعيف وشيخه واه المتهم، ورواه الهروي في ذم الكلام من هذا الوجه، وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود نحوه، ولكنه ضعيف جدا أيضا في المقدام بن داود وليس بثقة. باقي الحديث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبع، وأمر بين غيه فاجتنب، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل. رواه أحمد. قال: لم أجد أحدا عزاه إليه، وما أظنه في مسنده. قد عزاه السيوطي في الجامع الكبير ابن منيع، واسمه أحمد أيضا بهذا اللفظ، والطبراني في الكبير بلفظ: فكله إلى عالم. قلته في أوله عنده أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، وأورده وكذا أورده الهيثمي في المجمع من رواية الطبراني فقط، وقال: ورجاله موثوقون. وفيه نظر، فإن من رواته أبا المقدام واسمه هشام بن زياد، وهو متروك كما قال الحافظ بالتقريب، ومن طريقه رواه الهروي في ذم الكلام.
على كل حال يعني المعنى صحيح، يعني لعله من كلام ابن عباس رضي الله عنه.
عن العلاء بن زياد. العلاء
بن زياد،
نعم،
بس ما في زياد عندك اسم؟
لا ثاني، ما في زياد.
انا عندي هنا يقول العلاء بن زياد بن مطر العدوي ابو نصر البصري احد العباد، ثقة من الرابعة، مات 94. هذا الإسناد جزاك الله خير.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل.
وإن كان العلاء بن زياد سمع معاذ بن جبل فإسناده صحيح ولا شك. شوف لنا الخلاصة. لا تقول التهذيب التهذيب اقرأها بتمعن وشوف لنا. نعم
صراحة مخطوط الشيخ من الإسناد الشيخ هو ولا الشيخ ما في أسنى.
نعم.
وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا الحديث تبين لنا وغيره أن الفقه في الدين يؤخذ من مجموع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤخذ الفقه من حديث واحد، وليس بفقيه من أخذ العلم من جانب وترك الآخر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر من هذه حالهم قال فما رأى هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذا الحديث ينهى ويحذر عن الاعتزال في الشعار وما أشبه ذلك. وفي الحديث الآخر الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعب الجبال من الفتن، يعني يفر بدينه من الفتن. من هذا حديث وهذا حديث وهذا لا يعارض هذا ولا يختلف مع هذا، إنما هذا في حال وذاك في حال. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال أبو بكر في قوله تعالى يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها أي تفهمونها على غير وجهها يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. هذه حال. حال أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل الآية أيضا حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخلصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وهذا في حال. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الرجل قال عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وسأله قال إن قتلته قال هو في النار، قال إن قتلني قال فأنت شهيد. جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يقتلك، يعني لا تدافع عن نفسك ولا دعه يقتلك، إذا أقدم على قتلك فلا تقتله. بل قال النبي غطي رأسك بشيء برداء أو ودعه يقتل. هذه حال وتلك حال. وهذه فائدة ينبغي أن يعيها الأخوان، وهو أن كثير ممن ظلوا وانحرفوا في فهم والدعوة لهذا الدين إنما ظلوا لأنهم أخذوا الدين أخذوا بشيء من الدين وتركوا الشيء الآخر. ينبغي التنبه لهذا، وهو أن الفقه لا يؤخذ من حديث واحد، بل الفقه يؤخذ من مجموع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين فرق الراسخين في العلم الذين لهم خبرة وتجربة ومارسة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرقهم عن غيرهم من أنصاف طلبة العلم أو ممن ليس لهم خبرة في العلم ومارسة ومطالعة في كتب السنة. فتجد الواحد من أولئك يأخذ بالحديث ويتحمس لهذا الحديث ولا يعلم أنه فهم الحديث على غير وجهه، ولا يعلم أن هناك حديث آخر يخصص هذا العموم أو يقيد مطلقه. فهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ينهى النبي على الاعتزال ويأمر بأن يكون الإنسان مع العامة. هذا متى؟ هذا متى كان الإسلام ظاهر والخير غالب على الشر يكون الأمر كذلك. إذا غلب الشر على الخير ولم يعد هناك أحد يسمع بأمر ولا لنهي، وخشي الإنسان على دينه ففر بدينه من الفتن في شعب الجبال، فهذا له أثر وسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. شكرا. يقول أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ وأبي ذر وبدر وشداد بن أوس، يعني روايته عن معاذ مرسلة. نعم.
قال أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رزقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد وأبو داود. قال في المسند وفي سنده وسند أبي داود خالد بن وعيان وهبان وهو مجهول، لكن الحديث صحيح فإن له شواهد كثيرة، منها عن الحارث الأشعري عند الترمذي وأحمد، وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.
من أبو الأصل هو في البخاري ومسلم. أقول الإسناد اللي عندك يا ما.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن مطرف ابن طريف عن أبي جهم عن خالد ابن وهبان عن أبي ذر.
ماشي. نعم.
وعن مالك وعن مالك بن أنس بن سلاء
يقول من خلع فرق جماعة
شبرا فقد خلع رزقة الإسلام من عنق.
هنا هذا الحديث فيه الحقيقة جواب على من ادعى أن البيعة لا تكون إلا لإمام قرشي، وأن الواجب في غير إمام قرشي هو السمع والطاعة. هذا غريب الحقيقة، يعني فهم غريب، لأن الأحاديث إنما جاءت بربط مسألة البيع بالجماعة، والأحاديث صرحت الأخرى بأنه تجب طاعة الإمام ولو كان عبدا حبشيا. فالأحاديث عامة تخصيصها بأن بحديث الأئمة من قريش لا يصلح هذا. ويترتب على هذا الحقيقة ثمار غير طيبة، فنحن مثلا في هذه البلاد نحكم بشرع الله، ويحكم بيننا في دمائنا وأموالنا وأعراضنا بشرع الله سبحانه وتعالى. وفي بعض البلاد التي نحن لا نجر على أن نكفر حكامهم لا يحكمون بشرع الله. فقول من يقول إن السمع والطاعة تجب لذاك الرجل التي لذاك الحاكم الذي في تلك البلاد التي لا تحكم بشرع الله، وتجب للرجل الذي يحكم بشرع الله، هذا ليس له وجه أبدا من الشرع. وهذا جمع بين أمرين متماثلين مختلفين، والأحاديث جاءت بالسمع والطاعة والبيعة، فالبيعة مربوطة بالسمع والطاعة. إذا كان الحاكم مسلم ويحكم بشرع الله، فما معنى أن لا تكون له بيعة؟ فما معنى أن يقال ليس له إلا سمع وطاعة؟ هل القصد هو خشية المفسدة؟ إذا معنى هذا أنه لا فرق بين حاكم مسلم ليس من قريش يحكم بكتاب الله ويقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله وبين حاكم فرنسا أو أمريكا، لأنك تقول لحاكم لمن عاش في فرنسا أو في أمريكا اسمع وأطع حتى لا تحصل مفسدة. إذا أنت جمعت بين المسلمين والكفار وجعلتهم سواسية، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أئمة قريش، نعم صحيح، نقول هذا هو الأكبر الأفضل وهذا هو الأكمل، لكن أين الدليل على أن البيعة لا تكون إلا لإمام قريش؟ أين تصريح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين التصريح من أحد من علماء الإسلام أن الإمام إذا لم يكن من قريش أنه ليس له بيعة؟ إيش الكلام هذا الشيء؟ وهل أحكام الشرع نزلت في قريش دون أمة محمد؟ لا، هذا الكلام فيه الحقيقة بعد عنه. ثم قول من يقول أيضا إن البيعة لا تكون إلا لإمام حكم عامة الناس، لا بد أن يحكم بلاد المسلمين كلها مشرقها ومغربها، حتى لو امتد الإسلام الصين لابد يكون، وإلا ما نبيعه. هذا كلام غير صحيح. وكانت فيما سبق دول الإسلام في المشرق لهم دولة والمغرب لهم دولة وذاك له حاكم وذاك حاكم، والمغرب لهم دولة ولهم حاكم، وهكذا دويلات. وما علمنا أحدا من أئمة الإسلام فالشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن عبد البر أو غيرهما لا مال بيعة، لأنه ما حكم الناس كلهم. المقصود أن من قاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من فارقه وخرج عنه وعن طاعته ونبذه فإنه داخل في هذا الوعيد. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وإن كنا لا نجرؤ أن نقول هذا في من لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتقد ونجرؤ أن من حكم بكتاب الله وسنة رسوله فإن الأحاديث منطبقة عليه تماما انطباقا، ولا يشترط أن يحكم جميع بلاد العالم، بل إذا حكم بلدا فيها أمة من المسلمين وفيها أهل حل وعقد من علماء يعلمون الدين والشريعة والتوحيد والسنة، فإن الخروج عليه هو خلع لإبقة الإسلام من العنق. نعم.
وعن مالك بن أنس مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين أن تضلوا ما تمسكتم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، رواه في الموطأ.
هذه الثابت الصحيحين وغيرهما.
وعن
وأنا أخشى الحقيقة يعني أن تكون هذه العقيدة أن الإمام لابد لكم من قريش أن تكون فيها شبه من عقائد الرافضة الذين ينتظرون المهدي العسكري في السرداب حتى يخرج ليحكمهم. نعم.
وعن غضيف بن الحارث الثمالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة، رواه أحمد. قال في المسند وسنده ضعيف.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريح ابن النعمان قال حدثنا
سريج
ابن النعمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر ابن عبد الله عن حبيب ابن عبيد ابن عبيد الرحبي عن غضيف ابن الحارث الثمالي.
وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، رواه الدارمي.
نعم، هذا صحيح. وها هنا تكمن خطورة الدعوة إلى الله بغير علم أو التعبد لله بغير علم، هنا تكمن الخطورة، لأنهم إذا دعوا إلى الله بغير علم فقد ابتدعوا في الدين بدعا واستحسنوا أشياء يرون أنها من الدين ومن المصلحة فعلها. الخطورة ما هي؟ الخطورة تكمن في أنه يرفع عنهم من السنة مثلها. ولا شك أن خطورة الابتداع في الدين أشد بكثير من خطورة المعاصي على الناس، وإن كانت المعاصي قد تصيب الإنسان إلى الكفر إلا أن البدعة خطورتها أنه لا يتاب منها غالبا، وأما المعصية فإن الإنسان قد يتوب منها لأنها شهوة، وأما تلك فهي شبهة. قال الشيخ الإسلام هذا بإجماع أهل العلم أن خطورة الشبهات وهي البدع أشد على الناس من الشبهات من الشهوات. ومن هنا فإنه ينبغي لطلاب العلم إظهار السنن، كل ما رأوا سنة قد خفيت في الناس ينبغي لهم أن يظهروها، لأن إظهار السنن يميت البدع، وعدم الدعوة إلى السنة وإظهار السنة يكون ذريعة إلى الدعوة إلى إظهار البدع، وهذا أمر واضح. فنحن نرى الآن في بلادنا ولله الحمد لوجود علماء أهل السنة فيها، السنة ظاهرة والبدعة قد توجد لكنها قليلة جدا، لكن في أكثر البلاد العربية البدعة هي الظاهرة، وأما السنة فهي قليلة جدا. والسبب هذا هو السبب، أن البدع ظهرت وسنة الله تقتضي أن البدع ظهرت غابت السنن وخفت. نعم.
وعن إبراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا.
ضعيف الإرسال، يخشى أن يكون في السند إليه علة ما قد رواه اللالكائي في شرح أصول السنة موقوف عليه، قد روي موصولا ومرفوعا من طرق كثيرة طول الكلام بإرادها قد يرتقى الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن.
وعن ابن عباس قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وفي رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يغل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رواه رزين.
هذا صحيح وحق وضمان من الله سبحانه وتعالى لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة. وعلى
أسناد العباس هذا الأخير اللي رواه رزين
ويكتب الطبراني.
أحسن الله يشفيك.
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة.
أبي أمامة
نعم
مرفوعا أو موقوفا عليه بحديث ابن عباس قصدنا اللي رواه رزين.
أي نعم هذا هو بس وجدت في الطبراني
الطبراني ب أبي أمامة
بهذا الإسناد. نعم.
قال المعلق على الطبراني
ما كتبت شيء.
نعم.
قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرفع، وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد.
قال في المسند كذا الهجري والحاكم، قال صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وهو كما قال استغربه الترمذي وكأنه علي الطريقة التي أخرجها منه، وهي إحدى طريقي المسند.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد رب ابن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمحت النواس.
نواس
نعم.
وش الاسم الثاني يقول وش استغربه؟
عند الترمذي استغربه الترمذي.
نعم وش يقول الاسم
الترمذي يقول اسناد الترمذي حدثنا علي بن حج زاد النسائي وعمر بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد بن بحير بن سعد عن خالد
عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد
ابن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن حبير بن نفير
جبير
بن نفير عن النواس بن سمعان. الأجري
نفس الإسناد لكن ذاك فيه وليد مسلم وهذا فيه فقيه بن وليد، لكن حبيها الطريقين نعم يكون إن شاء الله ثابت. نعم.
رواه رزين ورواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان، وكذا الترمذي عنه إلا أنه ذكر أخصر منه. وعن ابن مسعود قال من كان مستنا فليستن بمن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والهروي من طريق قتادة عنه وهو فهو من قطع.
ابن عبد البر حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام ابن مسكين عن قتادة قال قال ابن مسعود.
ما في غيره؟
لا ما في غيره. بس بتاع ابن عبد البر
بس. على كل هذا الأثر هذا مشهور، يعني مشهور في كتب الأئمة السابقين عن ابن مسعود، يذكرون هذا ابن مسعود الإمام أحمد وغيره شيخ الإسلام وابن القيم الذي يظهر والله أنه أثر ثابت، يعني من حيث شهرته كثرت نسبة أهل العلم لهذا الكلام ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر فكنتك التواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. رواه الدارمي.
أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر أن عمر بن الخطاب.
ما يصح الإسناد هذا؟ قال عندك إسناد ثاني؟ الإسناد هذا ضعيف. نعم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا.
ما يصح
حديث الموضوع.
موضوعنا.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن.
موضوع كذلك.
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. روى الأحاديث الثلاثة الدار قطني.
كان في بالقيلة
هذا
وسكت عن أشياء وش كان فيه
من غير نسيان فلا تبحث عنها.
الشيخ ناصر
يقول: الأول كذا والثاني كذا والثالث صفحة كذا والرجال وثقات الأخيرة، ولكنه من قطع بين مكحول وأبي ثعلبة، وله عند الدار قطري شاهد من حجة بالدرداء وفيه نهشة من فرسان وهو كذاب، فقال الراهوي: على قيمة لشهادة يوم ذلك. فقد قال الأول في الأربعين بعد أن عزاه الدار قطري حديث حسن، وتعقبه ابن رجب بالانقطاع الذي ذكرنا.
تعافي الدرداء رواية بالدرداء. حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط، أخبرنا جحفر بن النضر بن حماد الواسطي، أخبرنا إسحاق الأزرق عن أبي عمرو البصري عن نهشل الخراساني عن الضحاك بن مزاحم عن طاووس اليماني عن أبي الدرداء. الخراساني. نعم.
نحشر اثنان، نحشر من سعيد بن وردان الورداني بصري الأصل. نعم. هذا سكن خراسان وتروك وكذبه إسحاق بن راهويه والسامعي. بل هذا نحشر بن مجمع الضبي الكوفي صدوق من السابعة. نعم.
كتاب العلم.
نعم.
الفصل الأول. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم.
الحديث الأول يتعلق به بعض الناس الذين لا يحرصون على العلم، ويقولون إن المسلم يجب عليه أن يبلغ الدين ويدعو إليه ولو لم يكن معه إلا آية واحدة، وهذا الكلام صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة أخرى. إن كان يعي فقه الآية والمراد منها فلا حرج أن يدعو الناس إليها ويبينها للناس وما أشبه ذلك. أما إن كان لا يدري ما معناها لا يعي فقهها هذا يضر، وقد أول كلام الله على غير ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فوعاها. فلا بد من أن يعي الإنسان المراد ثم يتكلم به ويدعو إليه، خصوصا في زمن صارت لغة القرآن عند الناس فيها صعوبة لا يفقهونها، فكان لابد لمن راغب أن يكون داعية إلى الله أن يعلم معنى ما يدعو إليه. أما أنه يدعو بغير ما علم بتأويل الآية أو تفسيرها أو مراد النبي من الحديث وتفسيره وما أشبه ذلك، فإن هذا يضر ولا ينفع. وبهذا يتبين سقوط احتجاجهم بالآية على مشروعية دعوة الجهال إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن الشيخ حسن الله عليه بعض أهل العلم يقول تبليغ نصوص تبليغ معاني، يؤذن لهم بتبليغ النصوص ولا يؤذن لهم بتبليغ المعاني.
وش هو تبليغ النصوص؟ لمن يبلغ؟
يعني إذا حفظ حديثا يجوز له أن يبلغه غيره،
فإن كان غيره لا يفقه معنى الحديث
أن يستفيد من معرفة
ما يستفيد. المشكلة أنه يفهم الحديث على غير وجهه ويؤولونها على غير ظاهره. أما أنهم يقرؤون كلام الله تفضل اقرأ، هذا القرآن موجود اقرأ. يعني فرق بين التبليغ وبين التعبد لله سبحانه وتعالى. التعبد يقرأ، أما التبليغ فلا. التبليغ معناها أنه يعني التبليغ معنى الدعوة، يبلغ ليدعو الناس إلى ما يبلغ إليه، هذا معنى التبليغ. أما كونه يقرأ ما أحد من أهل العلم أنكر من قديم ولا حديث أن الناس يجتمعون على قراءة كلام الله ولو لم يكونوا يفقهون. وهكذا حديث رسول الله لو اجتمعوا عليه وقرأوا في رياض الصالحين أو ما أنكر عليه، أما أنه ينبري ويحدث بمعنى أن يكون داعي إلى الله عز وجل هذا ما يصح.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه مسلم.
هذا الشيخ البخاري.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يلزم من قول النبي من يرد الله به خيرا فقه الدين،
المفهوم ولا اللازم؟
لازمه ما أكثر ما المفهوم واضح يعني، لكن ماذا يلزم منه؟
يعني اسم العلم الشيخ.
هذا مفهومه يعني يفهم منه يلزم منه لوازم كثيرة جدا يعني ما هي يعني قليلة مما يتعلق بالحياة والواقع و يلزم منه أن المجتمع الذي يظهر فيه الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا، والمجتمع الذي يقل فيه الفقه في الدين أن الله ما أراد به خيرا على حسب، أو أراد به خيرا ليس كإرادته الخير لذاك المجتمع الآخر الذي ظهر فيه الفقه في الدين. ويلزم منه أن الدعوة القائمة على الدين هي الدعوة التي أراد الله بها خيرا، وأما دعوة إلى الله بغير فقه في الدين فهذه ما أراد الله بها خيرا، بل قد يكون الأمر بضد ذلك تماما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا يدل على فضل العلم وأنه باق لصاحبه حتى بعد مماته ووفاته، لكن إذا كان العلم مبني على المبني على على الكتاب والسنة، ما هو بالعلم الصفصفة والحسي والآراء ولا والصواريخ، لا، العلم مقصود به العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس مش يريدون من الإنسان، ما يريدون من الإنسان إلا الدين، إلا معرفة الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريدون من الإنسان كتاب حسي ولا كتاب إنشاء وتعبير، أبا هذا المراد. قد يوجه الحديث، قد يشرح الحديث في أحاديث آخر ويجمع بين الأحاديث ويتبين المراد، أما طريقة المعاصرين هذه ليست من العلم، المفكرين والفكريين الأمم هم من العلم الذي ينفع صاحبه بعد الممات، لأنه كله سفسطة وحسي وعقلانيات. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنه عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
يعني هذا الحديث حقيقة يدل على أن لكل شيء ضريبة، فالضريبة على العالم ليست كالضريبة على من على العامي أو الجاهل. الضريبة على العالم أعظم من الضريبة على العامي أو على الجاهل. ويراد منه من تحقيق التوحيد والمتابعة لعلمه ما لا يراد من غيره. فإذا أخل بشيء من ذلك فإنه تعظم عقوبته. ولذا جاء هذا الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار هذا عالم، هذا فضل عظيم العلم، وهذا رجل جواد كريم، وهذا فضل عظيم من الله، وهذا رجل شجاع. لكن شوف كيف أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن القلوب بيد الله يصرفها كيف. شوف كيف أن هذا دعك من العلم، العلم أسهل منه، كيف أن هذا دخل في القتال وقتل، وأعوذ بالله، يعني دخل القتال وقتل وهو ما يريد إلا الدنيا، يعني شيء أعوذ بالله، هذا شيء غريب. يعني كيف يعني سمح بإزهاق روحه وهو أصلا ما فعل ذلك إلا ليقال جريء؟ أعوذ بالله من أعوذ بالله. ولو أن الإنسان عظم توحيده لله وعلمه بالله لعلم أن ما من نعمة تصيبه إلا من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة من الله، فهو الأول وهو الآخر والظاهر والواقع والباطن وهو بكل شيء عليم. فحينئذ إذا علمت أن ما من نعمة تصل إليك إلا من الله، فما الذي ترجوه من خلق الله عز وجل؟ حتى لو أثنوا عليك، إن خطر هذا بالك، فلن يثنوا عليك إلا بفضل من الله ونعمة من الله. فحينئذ لا تطلب هذا من الخلق، تطلبه من الله سبحانه وتعالى. وأعظم الرغبة لله وأعظم التوحيد لله، حينئذ كل أمر وكل خير في الدنيا والآخرة سوف يأتيك. أما أنك تصرف هذا الأمر لغير الله وتتطلب صرف وجوه الناس إليك لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا يدل على ضعف في العقل وضعف في الإيمان والتوحيد.